وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السيري، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. ونشكر للشيخ تلبية الدعوة والحضور من محافظة شقراء إلى هذا المكان العامر بإذن الله عز وجل، وتلبية الدعوة والحضور إلى هذه الثلاثية. كما الشكر أيضا لأخينا الشيخ عبد الله العتيبي الذي قام بالتنسيق لهذا اللقاء، فله منا الشكر، ولجميع العاملين في هذه الثلاثية المباركة لهم منا الشكر أيضا في هذا اللقاء المبارك. نستعرض بعضا من سيرة الشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. تخرج من كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه، درس على سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، وأيضا على فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، وأيضا وعلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وكذلك على الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو عضو أيضا في الهيئة العلمية في وحدة الدراسات والأبحاث في مجلة البيان، ومتعاون مع موقع المسلم وموقع الإسلام اليوم في الإجابة على الاستشارات الأسرية، مدرس في مدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن. له من الكتب العمل التربوي، وأيضا كتاب شرح الطحاوية، الشح والبخل، الإبحار في جمع الأسباق. وللشيخ أيضا موقع باسم جماز بن عبد الرحمن الجماز، وهو أيضا موقع جدير بالزيارة. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث حول هذا الموضوع والذي تم اختياره بعنوان قد خلت من قبلكم سنن للمتحدث، وقد بدأنا الساعة 9:45، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، وقد وزعت عليكم أوراق، فمن لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها لمدير هذه الجلسة. ولتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن سهل هذا اللقاء، وما كان ليتسهل لولا أن سهله الله لنا. ثم أشكر أخي الشيخ عبد الله على ما قدم، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في الأقوال والأعمال، وأن يكللها بالنجاح إنه جواد كريم. حديثي إليكم عن السنن الإلهية. قد خلت من قبلكم سنن. يقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إن لله تبارك وتعالى سننا، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي الآية دعوة للمتقين من المؤمنين أن يكونوا مدركين لسنن الله تبارك وتعالى حتى لا ينالهم ضعف ولا يمسهم حزن. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ لأسباب ثلاثة. أولها من باب تعظيم الله تبارك وتعالى ومزيد للإيمان به جل وعلا، وذلك بأن نطلع على شيء من بديع حكمته وعظيم صنعته جل وعلا. إذ يعرف الإنسان الذي اطلع على سنن الله تبارك وتعالى في الكون والحياة أنه لا مكان في الحياة للصدفة العمياء، أو كما يقال لا مكان في الحياة للفوضى والارتجاع. يقول الله تبارك وتعالى في هذا البيان: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. السبب الثاني أن معرفة هذه السنن تجعل المؤمن يجاري هذه السنن وينتفع بها ويستفيد منها. إن موافقتها سبب للفلاح، وإهمالها أو الجهل بها سبب للدمار. السبب الثالث: التعرف على السنن الكونية تمنح الإنسان بعون الله تبارك وتعالى وقدرته تفسيرا شرعيا للأحداث التي تمر بالأمة وتعصف بالناس. لماذا يجهل الناس السنن الإلهية؟ السبب هو إصابة الإنسان بالعمل. فئام من الناس تعمى بصيرته عن إدراك ذلك، فهو غير قادر أصلا على النظر إلى الماضي، ولا قادر على النظر إلى المستقبل، ولا قادر على تحليل الأحداث في الواقع المعاصر الذي يعيش. وليست أي تفسير، وليست أي نظرة، بل هي نظرة تتجاوز السطح إلى الأعماق. قد يسأل سائل فيقول: قد خلت من قبلكم سنن. ما السنن هنا؟ السنن جمع سنة وهي الطريقة، ومنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. أما في الاصطلاح ونعني بها الحديث هنا، فالسنن هي القوانين التي يحكم الله تبارك وتعالى بها الوجود، الإنسان والحيوان والجماد، وما يصدر عن العباد من أفعال، وأثر أفعال العباد على العباد. وينبغي أن نعلم ثلاثة أمور رئيسة في هذا الفن. أولها أن ما سوى الله تبارك وتعالى هو عقل مخلوق، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الثاني بعد هذا: الكل خاضع لمشيئته تبارك وتعالى، مؤتمر بأمره سبحانه وتعالى، كما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأن مشيئته تبارك وتعالى وأمره وسنته مبنية على العدل، كما قال: ولا يظلم ربك أحد. وكلا مبنية على العلم، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين. الأمر الثالث: يجب أن نعلم أن الفاعلية ثابتة في أفعال العباد، فليسوا مجبورين بل هم مخيرون. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب الإنسان عقلا يفكر به، جعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين، فيرى الخير فيتبعه ويرى الشر فيتركه، كما قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى تسهل ويسر ويحسن. إذا عرفنا هذا نسأل نقول لماذا السنن؟ لماذا يجري الله تبارك وتعالى السنن؟ ما الحكمة من وجود السنن؟ لسببين اثنين. الأول حتى نعلم الصلة بين أحوال العباد والبلاد والفرد وبين إيمانهم، فإذا غيروا في إيمانهم غير الله عليهم أحواله، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأبدلهم بدل الأمن خوفا وبدل الرزق جوعا. يقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية فمن استجاب لهذا الأمر أي العبادة لله تبارك وتعالى وحده جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما من أمن الدنيا والرزق وأمن الآخرة والجنة. أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضت، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يضطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحديث خرج ابن ماجه وحديث الحسن. الآن ننظر في هذا الحديث، ننظر الحال الذي يعيشون عليه، فإذا غيروا من أحوالهم غير الله عليهم أحوالهم. فهنا نعلم الصلة بين أحوال العباد والبلاد وبينهم. السبب الثاني لماذا يحدث الله تبارك وتعالى السنن؟ لأن الماضي مرتبط بالحاضر، وما أجراه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة يجريه على الأمم الحاضرة إلى فعل فعلها. يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. المتأمل لهلاك قرى قوم لوط بسبب تعارفهم على فحشة اللواط يرى قوله تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. دعانا الله تبارك وتعالى إلى الاعتبار فقال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني أفلا تربطون الماضي بالحاضر خشية أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيقعوا عليكم ما وقع عليهم. الآن بعد هذا العرض كلنا راغب أن يتعرف على السنن، والسنن في الكتاب والسنة كثيرة ولا حصر لها، وحسبنا في هذا المقام أن نأتي على بعض السنن. القسم الأول سنن في الخلق والتكوين، وهذا له مواضع. الأول في مراحل ضعف الإنسان وقدرته، يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الموضع الثاني في عالم الحيوان كل ميسر له أسباب الحياة نصور ووظيفته وحركته وتفاعله وحياته ومن ثم يقول الله جل وعلا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الموضع الثالث في الجمال في سير الكواكب يقول تبارك وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القسم الثاني سنن في الحياة وهذه لها مواضع. الموضع الأول أن الموت نهاية كل شيء وكل لقاء يعقبه فراق. يقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق. الحديث أخرجه الطبراني وهو حديث حسن. الأمر الذي يفرض على العبد ألا يغتر بقوة شباب أو عافية بدن وأن يعد للأمر عدته. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس من أعقل الناس فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا. الحديث رواه أحمد مسلم وهو حديث حسن. الموضع الثاني التمام يعقبه النصر لكل شيء إذا ما تم نصره فلا يغر بطيب عيش الإنسان. وهذا له مواضع. الموضع الأول في الدين لما نزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه بكى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما يبكيك؟ فقال عمر وهل بعد التمام إلا النقصان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا عمر. الخبر خرجه الجليل وهو خبر صحيح. الموضع الثاني في الإيمان والكفر روي في الحديث وفي ضعف أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال عليه الصلاة والسلام ويخرجون أفواجا كما دخل الخبر. الموضع الثالث في الحزن والفرح يقول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. يقول أحد السلف من امتلأ بيت فرحا إلا امتلأ حزنا. مر مالك بن دينار على دار عامرة وسمع جوار يغني قلنا ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يغدو بصاحبك الزمان. فمر مالك بعدها بعد حين فإذا هي خريبة وفيها امرأة عجوز فسألها عن أهل البيت فقالت إن الله تبارك وتعالى يغير ولا يتغير والموت غالب لكل مخلوق والله دخل بها الحزن وذهب الزمان بأهلها. الموضع الرابع المناصب لا تدوم ولو دامت لغيرك ما وصلت لك. لما قتل عامر بن قيس مروان بن محمد ودخل دار الحكم وجلس على كرسي مروان دخلت عليه عبدة بنت مروان أخت القتيل فقالت لعامر إن دهرا أدخلك دار مروان وأجلسك على كرسيه لقد أبلغ لك في الموقف. تريد عبدة أن الأمر سوف يأتي عليك كما جرى على من قبلك ولكن الشهوة ترمي وتصل. ولله ذر الشاعر إذ يقول إن المناصب لا تدوم لواحد فإن كنت تنكر ذلك فأين الأول فاغرس من الفعل الجميل فضائلا فإذا عزلت فإنها لا تعزل. يشير إلى أن الإنسان يتمثل الأخلاق فإذا ذهب كل شيء بقي الذكر الجميل للأفعال الجميلة. القسم الثالث سنن في الأمم وهذا له مواضع. الموضع الأول صلاح الأمة صلاح لأحوالها وفساد الأمة فساد لأحوالها. يقول الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما فتح المسلمون قبرص وسبي أهلها وفرق بينهم اعتذر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في ناحية وجاء يبكي فقيل له يا أبو الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء دعك من هذا الذي أبكاني عظمة قدرة الله تبارك وتعالى فبينما هي أمة قادرة قاهرة اضعفت أمر ربها فصارت إلى ما ترى. الموضع الثاني أن الله تبارك وتعالى يجري سنته على الغالب في الأمة سواء أكان خيرا أو شرا فإن غلب فيها الخير أصابها الخير حتى تساق فيها وإن غلب فيها الشر أصابها الشر حتى الأخير فيها. وقد سأل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فقالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخلق. رجل مسلم الصحيح. القسم الرابع سنن في الأفراد وهذا له مواضع. الموضع الأول أن الله تبارك وتعالى يعامل العبد على حسب ظن العبد بربه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أخرجه أحمد في حديث صحيح. يقول الشوكاني رحمه الله فمن ظن بربه الخير أجزل الله له الخير ومن ظن بربه غير ذلك عامله الله على حسب ظنه به. وهنا قصة جميلة لكنها ضعيفة أخرجها الطبراني بسند الطبراني. تقول قصة في الحديث نشر الله عبدين من عباده فقال لأحدهما أي فلان ابن فلان؟ فقال لبيك ربي وسعديك. فقال الله تبارك وتعالى ألم أكثر لك مالك وولدك؟ قال بلى أي رب. فقال فماذا فعلت فيهما؟ فيقول تركته لعيال مخافة العيلة. فيقول الله تبارك وتعالى أما إنك لو علمت العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، إن الذي تخوفت عليهم أنزلته فيهم. ثم يقول للآخر أي فلان ابن فلان، فيقول لبيك ربي وسعديك. فيقول الله تبارك وتعالى ألم أكثر لك مالك وولدك؟ فقال بلى أي رب. فيقول الله تعالى فماذا فعلت فيهما؟ فقال أنفقت في طاعتك ووثقت لولدي بحسن طولك. فقال الله تبارك وتعالى أما إنك لو علمت العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، إن الذي وثقت به أنزلته فيك. الخبر أخرجه الطبراني وهو خبر ضعيف. هذه القصة الضعيفة تؤيد سحو الحديث الصحيح، من ظن بربه الخير أجزل الله له الخير، ومن ظن بربه الشر أعطاه الله الشر. وهذا له شواهد من التاريخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعند وفاته طلب رؤية أولاده، وكانوا 14 ليس فيهم بالغ، كلهم صغار. فنظر إليهم فدمعت عيناه ثم قال والله لم أمنعكم حقا هو لكم، ولم آخذ من أموال الناس فأعطيكم إياه، فإن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن تكونوا غير ذلك وإن تكونوا فاسدين فوالله لا أعطي مالي لأناس يفسدون به في الأرض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله لقد كان من أبنائه أمراء يتصدقون بالجيوش في سبيل الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر على العكس ولقد حضرت وفاة خلفاء أعطى كل زوجة من زوجاته 150,000 دينار وكل ولد من أولاده 60,000 دينار. يقول شيخ سالم رحمه الله والله لقد رأينا من أبنائهم من يستجدون الناس ويسألون. وهذا على حسب نية المعطي وما قام في قلبه من ثقته ويقينه واعتقاده بموعود الله عز وجل. الموضع الثاني أن تقوى الله تبارك وتعالى سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. في النجاة والرزق يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في رعاية الولد يقول تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا الآية. سخر الله نبيا هو موسى عليه السلام ووليا هو الخضر لإقامة جدار تحته كنز ليتيمين، تسخير من الله. لماذا؟ لأن أباهما رجل صالح. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله كان الجد السابع لهما رجلا صالحا فحفظ الله لهما الظهر السابع بالولد. ثم النجاة من النار وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جدا. القسم الخامس من السنن سنن الله في أعداء، وهذا له مواضع. الموضع الأول أن الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. الموضع الثاني أن ما يوفق من الأعداء للصد عن سبيل الله سوف يكون هباء مثورا. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه جملة من السنن. أيضا عندنا القسم السادس من السنن: زوال الأمم وهلاكها بالترف والفساد وعدم إقامة العدل. إن أمة كذلك لا بد أن يصيبها العقاب إن عاجلا أو آجلا، وسواء أكان عذابا حسيا أو ماديا أو معنويا. يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سهلاك القرى إنما يجيء بعد وجود طبقة المترفين الذين يفسقون فيها، والأمر هنا أمر قدري كوني، وليس المقصود أن المترفين أمروا بأن يقيموا حدود الله فلم يقيموها فحق عليها القول، بل حكمة الله تقتضي أن يوجد طبقة من هؤلاء وطبقة من هؤلاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لما نزل قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أخوان. الحديث خرجه البخاري. فمعناه أن الله تبارك وتعالى منح هذه الأمة، الأمة المرحومة، ألا تعذب، وإنما يجعل بأسها بينها ويذيق بأسها بعض. فعذاب التفرق والتحزب هو من العذاب الذي يصيب المسلمين كما يصيب غيرهم، بل ربما كان في المسلمين أشد، لأن هذا من عذابه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحبوا في أنفسهم عقاب الله. الحديث خرجه أحمد وحديث صحيح. القسم السابع: سنة الله في فتنة المؤمنين. في إحدى سور القرآن وأول مقطع فيها مقطع قوي يساق في سورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس الإيمان، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون. ما الخبر؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإيمان ليست كلمة تقال، إنما هي كلمة ذات حقيقة ذات تكاليف يحملها الإنسان بما يستطيع. القسم الثامن: سنة الله في الدعوات الابتلاء. يقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. القسم التاسع سنة الله تبارك وتعالى في أخذ المشركين الذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات ما هم بمفلسين من عذاب الله ولا ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش باطلهم مهما بدا عليه الانتصار والفلاح فإنه وعد الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف. يقول جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ألا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه واختل تصوره وفسد تقديره. يقول الله جل وعلا في الماضي عن الأقوام الظالمين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. والقاعدة وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. القسم العاشر سنة الله تبارك وتعالى في النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. يقول الله جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما الخبر؟ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. أخيرا أختم حديثي إليكم بواجبنا وموقفنا من السنة. قد يتلخص في ثلاثة أمور. أولها أن نوقن بأن سنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولن تتغير. يقول جل وعلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الموقف الثاني ينبغي ألا نخدع بمظاهر القوة والكثرة لأعداء الله فإن ما هي حقهم من الدنيا وذلك لا يكون وما هم فيه إنما هو استدراج. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما هي استدراج. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الخبر خرج أحمد وحديث صحيح. الموقف الثالث والأخير يجب علينا أن نرسخ موازين الخير في أنفسنا وأولادنا والناس أجمعين حتى لا يعبث بثوابت أحد. فالصدق والأمانة والعدل فضائل والكذب والظلم والخيانة رذائل. ومن علامات الساعة أن تنقلب الموازين وتختلف فتصير الفضائل رذائل والرذائل فضائل والطيبة ساذج والساذج ذكي والخبيث ذكي وعاد. يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويقول أسعد الناس لكع بن لكع. الخبر خرجه ابن حبان وهو حديث حسن. وهذا مشاهد. العبد الطيب يقولون عنه ساذج، والعبد الخبيث يقولون عنه ذكي وعاد. فالثوابت لا تتبدل. هذه إلماحة موجزة حول السنن الإلهية، وقد تكون مقدمة لمعرفة النواميس الإلهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجزنا بما. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب. نسأل بهذا.
شكر الله للشيخ جماز عبد الرحمن الجماز على هذه الكلمات، على هذا الإيضاح والبيان في هذه السنن الإلهية، وأعطانا من الوقت 5 دقائق، والحمد لله نستفيد منها من هذه المداخلات التي توالت علي وهي كثيرة. نبدأ بالمداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن الفرستيري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كلام جميل مفيد وموفق، وفيه ذكر وتوجيه جدير بالعناية والتدبر والتطبيق إن شاء الله. فنحمد الله أولا وأخيرا على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. وكما سمعنا فضيلة الشيخ جمال جزاه الله خيرا على حضوره وعلى ما أفاد وأجاد، بأن هذا اللقاء ما كان لأن يتم لولا توفيق الله عز وجل لنا ولكم جميعا للحضور والمشاركة والفائدة والثواب الجزيل من الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وشكر موصول بحقيقة لفضيلة الشيخ جنباز وأخونا الشيخ عبد الله العتيبي الذي هو دائما حريص ومجتهد لإثراء هذا اللقاء على وجوده يعني في منطقة خارج الرياض في ساجر، ولكن المسافات لا يعني لا تمنعه من المشاركة. والترحيب أيضا موصول بجميع الضيوف الكرام، وأخص أيضا الأخ هشام بن عبد الرحمن فريان والخال العزيز دهش محمد الدهش على حضورهم وحرصهم على المشاركة. وأود أن أستوضح من فضيلة الشيخ عن ما ذكر الآية الكريمة: كان أبوهما صالحا، في سورة الكهف الشيخ. نعم، فأنه كان الصلاح حتى الظهر السابع. نعم، فأرجو من الشيخ التكرم يعني بأن هل هذا ينطبق على جميع الناس أو فقط على في الحالة هذه، يعني في الحالة هذه فقط اللي ذكرت في كتاب الله. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كان يولد كنز لمورثه، فحكمة الله سخر الله جل وعلا موسى عليه السلام والخضر لإقامة جدار حول هذا الكنز حتى يحفظه من الضياع، أو حتى يحفظه من أن يأخذه غيره. في الآية قال: وكان أبوهما صالحا، يعني الآية هي في المولد سبب النزول لكن حكمها عام، العبرة بغرض خصوص السبب، يعني أن الحالة عامة. فمن حكمة الله تبارك وتعالى لما كان أبوهما صالحا كان من نعمة الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأولاد الأيتام أن حفظ الله لهم هذا الكنز بسبب صلاح الجد. المفسرون يقولون وكان أبوهما صالحا يعني الجد السابع، فحفظ الله له الظهر السابع من ولده بهذا، فهذا عام. فنرى الآن من من الصالحين يكون له أبناء وأبناء وأبناء أبناء الأبناء وأبناء أبناء أبناء الأبناء، قد تحدث بهم مصائب وقد تأتيهم أحداث فيحفظون منها ويوفقون لتجاوزها، وقد لا يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى حفظ هؤلاء الأبناء الذكور أو الإناث لأن أبا لهم كان صالحا، قد يغفلون، لكن الآية جاءت لتقرر ولتبين أن صلاح العبد صلاح لأهله وحب لأهله. فالآية عامة لكل
شكر الله للأمير محمد المزار السيري على هذا الإيضاح وهذه المداخلة وكذلك الترحيب حقيقة بالدكتور كمال البعداني الموجود والذي له مشاركات في قناة مستقلة في مناظرة الرافضة والحوثيين وفي نصرة أهل السنة، وكذلك الترحيب بالمهندس أنور السالم وأيضا اللواء الدكتور سعد العريفي وشاعرنا أستاذ مرعي القرني وكذلك أستاذ خالد العثمان وأستاذ محمد المهداوي وكذلك الدكتور حيدر البدراني والدكتور عبد الرحمن عبد الواحد وغيرهم، والترحيب بالجميع الذين حضروا هذا اللقاء في الاستفادة جعل هذا في ميزان حسنات الأمير أحمد بن بندر السيري ووفقه للصواب وأصلح له ذريته. هناك بعض الإعلانات ثم ننتقل إلى المداخلة الثانية مع جواب الدكتور سعد العريفي. غدا الأربعاء الإخوان في ندوة الوفاء الشيخ أحمد باجنيد يدعونكم إلى اللقاء بعنوان التعداد السكاني والتغيرات السكانية في المملكة للدكتور رشود الخريف حي الأندلس أو جامع الناصر يوم الخميس بمشيئة الله عز وجل. سيكون هناك لقاء في خميسية حمد الجاسر الساعة 10:30 صباحا للدكتور إبراهيم العواجي والدكتور سعد والأستاذ سعد البوازي والأستاذ عبد الرحيم الأحمدي، وذلك ذكرى بمناسبة صدور مجلة الإشعاع. أما من الساعة 9:00 من يوم الخميس القادم الذي هو غدا، من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 3:00 عصرا سيكون هناك ملتقى ينظمه مكتب الإعجاز العلمي بالرياض، وسيكون هناك عدة متحدثين منهم الدكتور عبد الله المصلح وعبد الجواد الصاوي عن الإعجاز العلمي في الطب، والدكتور ياسين مليكي عن الكون والفضاء، والدكتور محمد حريري عن الإعجاز البحار. هذه بعض الإعلانات، وستكون هناك إعلانات أخرى. ننتقل الآن إلى اللواء الدكتور سعد العريفي فليتفضل مشكورا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يهد الله قول مهتد وقول ربنا تزدر ولي مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا وإياكم مستمعا قول بالتحسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة على يسيمه، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلا سمو الأمير سلام الخير الذي عودنا دائما على هذا المجلس المبارك بهذه الفضلة والنخبة، كذلك جلب المحاضرين للفائدة في علوم شتى دينية ودنوية مما ينفع الناس والحمد لله قد استفدنا في هذا طوال تلك السنوات كثير. وأشكر أيضا كذلك ضيفة المحاضر جزاها الله خير الشيخ تلماز هذا الطرح الطيب في هذا الموضوع المهم جدا في حياتنا الآن، وكذلك المقدم والضيوف الأخوان. أقول يا أخواني وبالله التوفيق، أولا ما أحوجنا الآن إلى تبشير الناس بسنن الله. الآن نحن في حاجة، الآن مع طغيان المادة ونسيان هذه السنة ولحدهم وراء المادة وتشاحنهم وتقاطعهم بسبب، لذلك لابد من العودة إلى تذكير الناس بهذه السنن، أن هذا الكون هناك سنن كونية تسير في انتظام هذا الكون، وسنن إلهية قدرية لله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. فالمفترض أن نذكر الناس دائما بأن الصراع بين الحق والباطل دائم إلى قيام الساعة، وأن الغلبة في الأخير لأهل الحق، فأما الزبد فهو اتباع لما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أن نشد الناس إلى هذه السنن التي تحكم الكون، وأن نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وكذلك ما ذكر الله في هذا القرآن من قصص الأقوام التي قبلنا والأمم التي يكررها سبحانه وتعالى تكرارا ومرارا في كثير من الآيات، وذلك بسبب الطغيان والتجبر والتأثير، وكذلك أيضا سنة مهمة جدا في حياتنا أن إذا تركنا الأمر بالمعروف عن المنكر هلكنا. وسنة ترك الأمر، وهذه السنة القيام بالأمر بالمعروف عن المنكر أو تركه، هذه من أكبر السنن التي الله سبحانه وتعالى بيّنها في كتاب الكريم، وقد بيّن ذلك بقوله جعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. يحذرنا ألا نفعل فعلهم ثم يأتينا ما أتاهم، فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، إنما هي سنن الله سبحانه وتعالى، من أطاع الله أعزه ونصره، ومن عصاه ما من جبار يعصيه إلا وقصمه، فلا يتبين الله بين أحد النسب، إنما هي هذه السنن سنن الله التي هي العدل، التي بها العدل العدل الإلهي سبحانه وتعالى الذي يحكم به بين العباد. فلا تتأخر سنة من السنن على القوم، وأكتفي بهذا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، وآخر دعوة الحمد لله والسلام.
شكر الله للواء دكتور سعد الحريفي على هذا الاختصار على هذا التحديث والبيان في هذه السنة الإلهية. كما نرحب أيضا بالإخوة في قناة المجد الذين حضروا لتقية هذا اللقاء، فلهم منا الشكر. أيضا الإخوان في مكتب الدعوة في الشفاء يبشرونكم بإسلام 4 من النيبال، وكذلك 2 من الفلبين، وكان لهم معهم جهد يشكرون على ذلك، لله الحمد والمنة. لدينا أيضا بعض الإعلانات، انتهينا إلى يوم الخميس ثم ننتقل بعد ذلك إلى يوم الجمعة، فعندنا بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة لقاءين. اللقاء الأول مع في منتدى الدكتور عبد العزيز العمري، وسيكون بعنوان إشكالية المصطلح في الفكر العربي لمعالي الدكتور علي النملة، والمكان حي الفلاح قرب جامع التوحيد. أيضا في نفس الوقت في منتدى الجمعة لمعتوب شلبي رحمه الله، والذي يتولى الإشراف عليه ابنه المهندس فهد، سيكون اللقاء مع الدكتور أحمد البهكري قادم من جيزان، وسيكون الحديث عن جيزان الأرض والإنسان. يوم السبت بعد صلاة العشاء كالعادة لقاء مفتوح في سبتية الشيخ عبد الكريم الجاسي. ننتقل الآن إلى شاعرنا وأستاذ مرعي القرني فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل يدي من أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر سمو الأمير على إتاحة وعلى كرمه وكرم ضيفه. أشكر الشيخ المحاضر والمدخلون الإكرام. أنا لدي قصيدة تتعلق بموضوع المحاضرة، لكن أولا أنا أتناول الموضوع تناول شاعر ولكن الشيخ تناوله من الجانب العلمي، والأمر الثاني هي بالتأكيد الشعر لا يكون نظما يعني واضح كما بسط الشيخ في شرحه. فأقول هنا أقول أمن أمي أوفى وارثا وجهك الحسن وراثة كعب من أبيه بلا ثمن، يلوح لي البرق اليماني ساعة فأحسب أن السحب تبكي على اليمن، يقول صيحابي وما لك جاهدا لتحدث تغييرا وقد خلت السنن، ألم ترى أن الحق أمرا مقدرا كذاك اتباع الزور في السر والعلن، وأنت وإن أفنيت عمرك تبتغي مدينة إفلاطون لن تدرك الوطن، فقلت دعوني والحياة فإنني أراها بما لا قد ترون من الفتن، فما سنن الله التي قد خلت بنا سوى منهج يهدي إلى المنهج الحسن، لنا في ثمود آية وهداية وعاد وفرعون وكل بني المحن، إذا قيل قوم يعكبون عبادة على وزن فالأمر لا تعبد الوثن، وإن قيل سيف الله في الأرض خالد فذلك يعني كسر سيف ابن ذي يمن، أما إن نور العلم أكبر نعمة ومن يرد المولى به الخير يمتحن، دعوني من القول المكرر دائما فإني بروحي لست والله بالبدن، وقد يرفع القول النفوس إلى السماء وقد يصنع البلوى وقد يبعث الشجن، يحدثنا في المهد عيسى وصادقا ويكذب قسيسا وقد بلغ المئن، ألا إننا بالوحي نرسم سيرنا ومن غيره فالتائهون مع الزمن، على بركات الله يا خيل مركبي ففي قلبي التقوى وفي كفي قسن. ثانية تبغون عامي نقول عامي طيب والحقيقة ما أدري تبغونها برضو هذا المشكلة لأن الوقت تختلف أحيانا، والصوت أنا الحمد لله أنا مقلق مطربا يعني فقط شاعر، تبغون شعر ولا نقول عنهم؟
كلها عادي لا تكلفون ما لا يطيق.
هذا قبل ليالي جاني أحد الزملاء وسوى آخر الليل ونزل تودع في الشارع كأنه في ريحة مطر مثل ما يقولون، قال ريحة مطر نبغى فيها قصيدة، وكتب هذه القصيدة فقل ريحة مطر ولا تسوق المطر ريح هلا هلا بالطارش ومرحبا به أجمل من البستان والورد والشيح توقيع برق فوق صدر السحابة، يهزني ذكر الرجال الطحاطيح وشوشراتي والخلايق تشابة، ولا بتخدعني دموع التماسيح ولا بتطلبني لحون الربابة، شرفت جمهوري ولو احت تلويح بيدي وضميت الوفا والمهابة. الندعة هذه الشاعر دائما كذا يعتز بنفسه حتى ولو كان
شرفت جمهوري ولو احت تلويح بيدي وضميت الوفا والمهابة وعلمت ابو زيد الهلالي بتوضيح ان الشجاعة للنبي والصحابة وان الفصيح يصيح والفارس يطيح وان القراية بنت عم الكتابة وبشرك بان الرجال المفاريح من لا يجيد الشعر جاد الخطابة وبشرك بان النجوم المصابيح لكل نجم سال ينقذ سرابة ملاحم ومعلقات وتواشيح في راس ابو خالد وصفحة كتابة اجليت الاصحاب الاذاعة بتصريح وفيت رايي فيها عن كل نابة واللي سمع تصريح انا قال تلميح ولا يعرف اني اسد والصغابة أرد على العقل ومن غير تجريح واسكت عن الجاهل ولا دق بابه النار يعرف حظها مدرك الفيح لا وعذاب المبتلى وعذابه والجنة أروح للنفوس المراويح من مجلس بين الأهل والقرابة خل المطر فنه علاج المجاريح وانه ثواب الله وانه عقابه
شكر الله لأستاذ مرعي الجني على هذا الفاصل وعلى هذه المحاضرة وهي تحريك للجو الحذر ونشكر حقيقة له تلبية الدعوة ننتقل إلى الدكتور حيدر البدراني وأيضا له اتجاهات شهرية ولكن في مجال آخر قبل الدكتور حيدر هناك إعلان في يوم الأحد إن شاء الله سيكون الشيخ الدكتور غالي بن عبد الحميد الشمري المشرف على موقع الصفينة والمستشار رئيس لجنة الكتاب الرسلي في المنطقة الشرقية سيكون ضيفا في أحدية الرشيد بعنوان الأسرة وتحديات المستقبل كذلك سيكون الشيخ ضيفا يبدو أنه لا يريد أن تتباعده شعور قلبي أيضا سيكون دكتور غازي ضيفا على هذه الثلاثية الثلاثاء القادم وسيكون الحديث عن الأبناء ألم وأمل الأبناء ألم وأمل يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله كذلك نرحب ب الدكتور هيمش هردنك وهو من بريطانيا وهو مدير فريق الإخلاق الطبي في الهلال الأحمر والذي ستكون له مداخلة باللغة الإنجليزية وسيترجم لها الدكتور عبد الرحمن عبد الواحد تفضل دكتور حيدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذاهبين من القرون لنا بصائر الذين ذهبوا من قبل ومضت بهم سنة الله عز وجل يقول عنهم هذا الشاعر في الذاهبين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صار وشيخنا يتحدث وأنا يخطر على بالي بيت من الشعر أقول حلق بنا أسلم إليه من برا. أقول حلق بنا نحو الفضاء واقرأ علينا ما تشاء. فجزاك الله خيرا على ما قدمت. وإلى صاحب هذه الثلاثية أيضا أقول طوبى لمن بذل النفيس وأمل من ربه خير الجنائن منزلا. وأسأل الله لنا ولكم الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى. أرسل لي أحد الأشخاص يقول في رسالة قال صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغر ورب المال في كدر وفي تعب من افتقر وخال من الأشغال وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح من فصل. لكن يا ترى إذا كانت هذه هي سنة الحياة، طبعا في مسألة القرآن ولن تجد لسنة الله تبديلا، لكن هل نستطيع كما قال أحدهم يقول يتعلل ابن آدم بالقضاء والقدر، والمسلم بالذات يتعلل ويقول إنه قضاء وقدر، فلماذا لا نكون نحن القضاء والقدر، نغير قدر مكتوب بقدر آخر بجد وعمل واجتهاد، وهكذا فعل أجدادنا الأوائل. وفي أسلافكم كانت مزايا بكل فم لذكراها نشيد، تضوء شقائق الصحراء عطرا برياها وتبتسم الورود. يا إخوة، أحيانا يخطر على بال الإنسان أشياء كثيرة، لكن الآن أنا يخطر على بالي آيتان من كتاب الله. الآية الأولى اللي فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت قلب أبي بكر رضي الله عنه عندما قال لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالث. لاحظوا، ومن ضمن الآية نرى أن المعية هي معية جماعية، لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى مع خلقه الذين يتوجهون إليه بكليتهم بقلوبهم المخلصة وعملهم الدائم. إن الله معنا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى آية أخرى في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لاحظوا بين رسول الله وبين موسى عليه السلام، لاحظوا الفرق الموجود. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، والآية سبحان الله جاءت بالتوكيد إن، وجاءت باللام المزحلقة إنا لمدركون. ماذا كان الجواب من النبي موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا اللي هي أقوى حلف ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين، الهداية والفرج قادم سريع بالسين. ولكن لما وجدنا المعية وجدناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته، ووجدناها مع موسى عليه السلام إن معي مفردة. فهذا دليل أيها الإخوة على أن الإنسان عليه أن يعمل وأن يتقدم. لماذا يا إخوة؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قصة قصيرة جدا وكتاب نعم هي كتاب. فيقول أحد الأشخاص طبعا لن ينال الإنسان فحوى القصة إلا ما كتب له،
ولكن بعمل. يقول أحد الأشخاص: بقيت أنتظر من الصباح في سيارتي راكبا أحمله إلى مكانه البعيد، فلم ألق إلا ذلك الأعرابي الذي جاء يضرب على سيارتي عصرا. يقول: وعندما قال احملني إلى المكان الفلاني، يقول: نظرت إلى ذلك المكان فقلت يمكن ألحق به قبيل غروب الشمس وأعود إلى بيتي. يقول: ولما ركب معي ذلك البدوي البسيط الذي حنكته تجارب الحياة وأسرعت قليلا، فكان يضرب على فخذي ويقول: هون خليك امشي على هونك. بقي هكذا سائرا إلى أن وصل قرب غروب الشمس إلى مكانه. قال: وحاولت أن أخذ الأجر منه وأرجع إلى بلدي إلى أولادي إلى عائلتي. قال: فقال لي: هلا بقيت معي نتعشى قليلا؟ يقول: وأقنعني وبقيت تعشيت معه. ثم بعد العشاء قال لي: والله أنا أخاف عليك، أنا أخاف عليك من الرجعة ليلا، لكن انسى عندي، نصلي صلاة الصبح ورجع إلى بلدك. يقول: وأقنعني أيضا. لاحظوا تجارب الحياة كيف تسوي الإنسان وتنضج أفكاره وآراءه. يقول: فعلا، وأثبت على صلاة الصبح وأن أسمع إبريقه الذي يتوضأ به، وصلينا والصلاة على رسول الله، وصلينا. يقول: وبعد ذلك قال: نفطر مع بعض. أفطرنا مع بعض قليلا، ثم قال: بالله عليك أوصلني معك قليلا. يقول: ورجعنا بنفس الطريق الذي جئنا به، وما إن مشينا قليلا كيلومترات ثلاث. يقول: حتى قال لي: قف. ثم نظر فإذ بمقبرة، وقال لي: يا أخي، من البارحة وأنت مستعجل، مستعجل علي، تريد ترجع بسرعة وتريد ترجع بالليل، وهي أنت تريد أن تعود في الصباح؟ ألا ترى هؤلاء من هم أصحاب القبور؟ انظر إلى تلك المقابر، إنها عظة اللبيب وغاية الإرشاد، وبها تذكر كل جبار على كم من عظيم قد هوى وبلادي، وبها تغير لا تكن مستعجلا، فالقبر يفتح بابه وينادي: هيا إلي، تزودوا حاجاتكم، حتى لديكم أخلص المياه. قال: هؤلاء يا ابني، هذا العم وهذا الخال وهذا الجد وهذه العمة وهذه الخالة وهذا الأخ، كلهم ماتوا على هذه البلاد، ولكن كلهم كان يطلب من الدنيا الأمان، ولم يحقق إلا ما في كتابه المكتوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
شكر الله بالفرحة والإدراك على هذه القصة القصيرة ما شاء الله.
كان بدي إضافة بسيطة، هذه طبعا ضد وكان أبوهما صالحا. أنا أنبه إلى شيء من أخوة في القرآن الكريم، يأتي كان وأخواتها في حالهم، حالة وكان أبوهما صالحا في الماضي، واللي جرى لأبنائه ما جرى. إذا كان الناقصة تستلزم خبرا منصوبا، لكن كان في حق الله جل وعلا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، كان لا تكون ناقصة إنما تكون تامة. فنقول: كان الله فعل وفاعل، الله جل وعلا، وغفورا رحيما عليما حكيما، حال ما نعربها ناقصة، لأن يعني النقص لا يصير على الناس.
شكر الله بالخير والبطلات على هذه الدعوة، جزاك الله خيرا ووفقك لكل خير. ودكتور حيدر ما شاء الله له مشاركات في مثليات عدة، نسأل الله أن يزيده علما وأدبا. وننتقل إلى الشيخ غازي الوادعي، ثم نبدأ معنا كما ذكرناكم مع الدكتور هيمش. نختم به فلعل الشيخ أيمن غازي يتأسف بالشيخ سعد العلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر موصول الأمير أحمد على هذا المحاضرة الجيدة، وأيضا كذلك المحاضر وللأخوة جميعا. حقيقة هذا الموضوع يعني سريع، موضوع يعني يمس الحاجة إلى الدكتور سعد، في سيما في هذا الزمن الذي نحن نشعر بضعف الأمة الإسلامية وبتكالب الأعداء علينا من كل صوب وحد. فتذكرت هناك سنة التي هي من قوله تعالى: إن تنصر الله ينصر. في صحيح مسلم يا أخوان إن عتبة بن غزوان أصحابي المشهور المعروف قال: ولقد رأيتنا وأنا سابع سبعة في الإسلام. يقول: ولقد رأيتنا وأنا سابع سبعة في الإسلام، وما معي إلا إزار فشققته نصفين بيني أنا وسعد، وما معنا أطعام إلا ورق الشجر نأكله حتى قرحت أجزاءه. قال: واليوم كل واحد منا أمير على مصر من الأنصار. هذا عتبة أمير على العراق، وهذا سعد أمير على أيضا على قبل على العراق، وكل من هؤلاء الذين كانوا ضعفاء كانوا أعراب أصبحوا يقودون العالم. بسبب ماذا؟ بسبب نصرة لله سبحانه وتعالى. السنة الثانية التي هي يعني التي ليس فيها محاباة، وهي نزلت حقيقة حتى نفهم السنة نفهمها عقلية القصص من التاريخ، قصص صحيحة. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم سنة كونية لهم ولغيرهم. قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه السنة لا تتبدل سواء كانت على الفرد أو كانت على الجماعة. السنة التي تترتب عليها إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نحن الآن في ضعف وكثير من المسلمين في ذلة، أين الدفاع؟ دفاع الله سبحانه وتعالى علينا. ربما تتوارد هذه الأسئلة على أذهاننا: لماذا لا يدافع الله عز وجل عندنا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الجواب هنا على قدر ما كنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يدافع الله عز وجل عنه. والمثال الذي يوضح هو ما جرى للصحابة رضي الله عنهم عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة لا تقارن أصلا بمخالفتنا نحن في هذا الزمان. أقول بشكل عام، في سواء كان على مستوى العقيدة أو كان على مستوى المنهج أو على مستوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السنن المستحبة، فالمفارقة كبيرة بيننا وبين الصحابة. جاءهم التأديب للصحابة رضي الله عنهم: قل هو من عند أنفسكم، ونحن كذلك قل هو من عند أنفسنا. لما أن خالفنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم تواردت علينا الأمم كما على قصعة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما وراءه صلى الله عليه وسلم.
شكر الله شكر الوالدين. حصل لي الشرف أن أكون موجود عندكم، شكرا على دعوتي.
As you may know, we've started a helicopter air ambulance service here in the kingdom. So we're attending to road traffic accidents with helicopters now since January.
هو طبعا مكلفين بمشروع الإخلاء الطبي بطائرات الهليكوبتر في حوادث وأحداث المرور.
We're very honored to be serving the people of Riyadh for road traffic accidents at the moment.
واحنا يشرفنا خدمة الموجودين في الرياض بالحالات لا قدر الله الحاجة إليهم في الرياض.
And we would encourage people to spread the message that if they have a road accident, if they're unlucky enough to have one, call 997 please don't take me with private cars. There are helicopters that can come and save lives more quickly.
فإذا أنكم يعني نشجع الإخوان إذا رأيتوا حادث لا قدر الله ولا نتمنى أن تتصلون ب 997 على أساس أنه إذا كانت الحالة خطيرة تأتي طائرة هليكوبتر فورا بدل السيارة على الهلال.
Thank you very much.
مش بشكركم على الاستماع. Thank you.
وشكرا لكم سؤال. في هذه الثلاثية وشكر للجميع الذين حضروا هذا اللقاء وشكر للشيخ الماجد ترتيب تعليق وشيء وكذلك شكر لأخينا عبد الله الكيري الذي حضر تجربته في هذه الثلاثية واضحة وكذلك الأستاذ أحمد الخضير المسؤول الإعلامي عن هذه الثلاثية وكذلك الأستاذ أحمد والشيخ الشباب والأمير الآن أحمد بن بشير يدعوكم إلى تناول طعام العشاء والله أعلم صلى الله عليه وسلم.